بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية التربوية، يعني وهي بعنوان فنسي ولم نجد له عزما. وهذا اللقاء يعني كان الأصل بصراحة أنه هو يكون للي اشتركوا في دورة الارتباط بالقرآن على نهر القرآن في صفحة التليجرام. كان في دورة عن الارتباط بالقرآن، ثم بعد ذلك اللي بيرتقي من هذه الدورة الارتباط بالقرآن وأحب أن يكمل طلب العلم في مسائل اللغة والأثر وغير ذلك، في كان برنامج آخر اسمه طليعة الكفاية في علوم القرآن، ثم بعد ذلك برنامج آخر إن شاء الله لمن ارتقى بعد أن ينتهي من برنامج الطليعة، إنه هو بإذن الله سبحانه وتعالى يدرس في الكفاية في علوم القرآن. لكن بما أن اللقاء يعني أشبه بلقاء تربوي، ففكرت إن هو يكون عام ويبقى ضمن الأمسيات التربوية اللي بنعملها يوم الأربعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، لقاء اليوم هو بعنوان فنسي ولم نجد له عزما، ومحاولة الربط بين قضية النسيان وقضية العزيمة على الفعل أو الطاعة والأعمال ودور رمضان والعبادات عموما في حل هذه القضية. طيب، قبل ما نبدأ نتكلم على مسألة النسيان، ونحاول زي ما احنا متعودين مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى نبحث في نصوص القرآن والسنة عن هذه القضية. دايما الإنسان لما بيحاول يستبصر في قضية من القضايا عن طريق النظر في نصوص القرآن والسنة بيجد فتحا عظيما، بيجد كيف أن القرآن تناول هذه القضية، وكيف أن السنة أيضا أشارت إلى هذه القضية، فيفاجأ أن دائما بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله على نعمة الوحي، نفاجأ أن بفضل الله القرآن والسنة عالجوا هذه القضية بطريقة عجيبة جدا. فقبل ما نحاول نجمع شتات الآيات والأحاديث اللي اتكلمت على مسألة النسيان والذكر، الأول لما نيجي نتكلم على مسألة الإنسان عموما، ما هو الإنسان؟ وكيف نظر القرآن وكيف نظر الوحي إلى الإنسان؟ هنا لما هنتكلم على الإنسان، قبل ما أتكلم على أن النسيان شيء فطري في الإنسان وكيف أن القرآن أشار لذلك والسنة أيضا أشارت لذلك، مسألة النسيان في القرآن وفي السنة، الأول إيه طبيعة الإنسان؟ إحنا هنا لما نتكلم عن النسيان أو الوحي، بلاش إحنا بقى، لما الوحي يتكلم على الإنسان مش بيتكلم بالطريقة الفلسفية اللي هتديك شوية تعريفات قد لا تستفيد منها شيئا وقد لا تستطيع أن توظف هذه التعريفات. يعني أنا مش عايز الحد الفاصل للإنسان أو يعني طريقة القرآن بتختلف. لما تيجي تجمع أنت بتقرأ القرآن، تجرد القرآن، ودي نقطة مهمة، لما تحب تتعرف على شيء مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى أن تجمع الآيات اللي تكلمت في الأمر ده. لذلك كان عجبني قوي المشروع اللي كان بيقوم عليه الأستاذ دكتور شاهد بوشيخي اللي هو يعتبر الشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله، لما قاموا بفكرة جمع المصطلحات القرآنية ودراستها وتوزيع المصطلحات دي على مجموعة من الباحثين، وكان كل بفضل الله كل شوية كان بيخرج بحث بيدرس مصطلح في القرآن، مصطلح الأمة، مفهوم الغيب، الجاهلية في القرآن كل شوية، وكانت حتى دار السلام أظن هي اللي بتطبع لأن المشروع في المغرب يعني العربي، وبعض هذه الكتب طبعت. وأصلاً الدكتور شاهد بوشيخي له كتب في مسألة الاهتمام بقضية المصطلح سواء الدراسات المصطلحية أو غيرها يعني. فالخلاصة لو احنا حبينا نشوف الإنسان في القرآن هنجد أن القرآن له طريقة خاصة في تعريفنا بالإنسان، طريقة بتفيدنا على مستوى الفهم وعلى مستوى العمل. فأنت لما تفاجأ أن أغلب صفات الإنسان في القرآن جاء فيها نوع من الذم، وده بعض الناس كان خلاه طبعا بالرجوع للأثار يعني خلاه يرى أن الإنسان هنا مقصود به الكافر، وبعضهم قال لا، ده أوصاف الإنسان عموما، لكن المؤمن يزكي نفسه فيتخلص من هذه الصفات. ذلك لما تفاجأ يعني لو احنا دينا واجب واحنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، اللي عايز يعمل ختمه او حتى اثناء رمضان، كيف تحدث القران عن الانسان؟ ما هي اوصاف الانسان في القران؟ تفاجئ ان الانسان مثلا عجول، الانسان هلوع، الإنسان زي ما ربنا قال خلق من عجل، الإنسان بيجزع، الإنسان بيخاف، الإنسان عنده رغبات، الإنسان عنده آمال. فلما تجمع هذه الأوصاف كيف وصف الإنسان في القرآن؟ أنت بتتعجب إن الأوصاف متنوعة، ودي بقى قصة تانية بقى لما تبص على سياقات الذكر ده أصلا وعلاقاتها، زي ما اتكلمنا في درس قبل كده مداواة النفس الهلوع من خلال سورة المعارج. لما ذكر هذا اللفظ في سورة المعارج كيف أن السورة عالجت قضية الهلع. أيضا كان في درس في سورة القيامة لما بعض العلماء أشار إلى أن سورة القيامة تتحدث عن قضية العجلة، ومن السور اللي الواحد ملاحظ إن هي ذكر فيها العجلة أيضا سورة طه وسورة القيامة، تفاجأ إن القراءة أيضا في هذه السور تساعد على معالجة هذا الأمر. خلاص، فالقرآن له طريقة خاصة في التعريف بالإنسان، لا يقدم لنا تعريفا بصورة جافة قد لا نستطيع أن نوظفها. لكن القرآن وبعدين الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بهذا الوحي سبحانه وتعالى، فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا القرآن جاء مناسبا لعلاج هذا الإنسان، وجاء كاشفا للإنسان، بل القرآن بيكشف لنا أغوار في النفس البشرية قد لا يستطيع الإنسان أن يتفهمها أو أن يستوعبها. وده بقى مسألة تانية طويلة شوية، ممكن ربنا يستر إن شاء الله نبقى نعمل فيها درس، أو إحنا كان في لقاء قبل كده أظن في حاجة زي كده، مسألة إعجاز القرآن وكيف يؤثر القرآن أصلا في الإنسان، ما الذي يفعله القرآن في الإنسان. فالقرآن يعلم، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الإنسان واحتياجات الإنسان. طيب، فمن الأوصاف التي ذكرت عن الإنسان في القرآن وعن أبينا آدم عليه السلام وأوصاف فطرية متمكنة في الإنسان قضية النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسبة النسيان إلى أبينا آدم ليست مذكورة فقط في هذه الآية في سورة طه، مذكورة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذكره الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أقول ذلك، بعض المفسرين ورد في بعض الآثار بيرى إن حتى تسمية الإنسان سميت كذلك بسبب النسيان، وإن كان يعني بعض أهل اللغة بينازع في ذلك. مش ده دلوقتي مقام تحرير لماذا سمي الإنسان إنسانا، لكن المقصد إن ده شيء فطري في الإنسان. بل الحديث الجميل حديث طويل، لما مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم وأخرج ذريته من ظهره فنظر إليها، تخيل كده مشهد مهيب، آدم عليه السلام بينظر إلى كل الذرية ملايين من البشر، فوجد رجلا في وجهه بصيص من نور، وجد بصيصا من نور. أنت متخيل ما يكون قدامك مليارات المليارات من البشر، ثم في وسط هذه المليارات في بصيص من نور، ده معنى كده ان هذا نور مميز، نور العباده. فقال يا ربي من هذا؟ يعني تخيل كده سيدنا ادم لقى حد كده من بعيد، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا داوود عليه السلام ياتي في اخر الزمان. انت متخيل؟ فمن كثره حب ادم عليه السلام لداوود في اللحظه ديت قال يا ربي اعطه من عمري 60 سنه. لما عرف ان عمر سيدنا داود ليس طويلا فقال اعطيه من عمري 60 سنه. فلما اهبط ادم الى الارض فجاء ملك الموت فقال له ادم عليه السلام لقد تعجلت، قال لا انا لسه لي 60 سنه. فقال الم تهبها، الم تعطيها الى داود عليه السلام؟ فجحد ادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد ادم فجحدت ذريته من بعده ونسي ادم فنسي ذريته من بعده. ففي اوصاف اشبه، مش عايز اقول بالمتوارثه، بس اصبح اشبه ان الانسان مفطور عليه هذه الاوصاف. يبقى دي النقطه الاولانيه، ان في اوصاف مذكوره في القران، الشح في جزء ان هو كنود، اما تيجي تجمع اوصاف الانسان في القران، هذه الاوصاف الانسان زي ما تقول في القران هو بيحاول ان هو يزكي نفسه ويتخلص منها. طيب، هل ده الجزء الاولاني من اللقاء؟ الجزء الثاني، هل هذه الاوصاف كلها ضاره؟ مسألة الأمل، مسألة النسيان، الأوصاف دي كلها، مسألة العجلة، الفضول، هل كل الأوصاف دي الإنسان مطالب أن يتخلص منها تماما؟ لا، الشريعة حينما جاءت للإنسان جاءت لتهذب هذه الأخلاق والصفات، لأن في جزء منها الإنسان محتاجه لكي تستمر مسيرة الحياة. يعني مسيرة الحياة مش هتستمر بدون أصلا هذه الأوصاف. الفضول والعجلة والأمل اللي عند الإنسان والنسيان، أنت محتاج هذه الأوصاف، لكن أنت محتاجها بقدر معين، زي بالظبط مسألة الشهوة. الشريعة لما جاءت تعاملت مع قضية الشهوة عن طريق إن هي لم تمنعها مطلقا، لا، إنك أنت توظف المكان الصحيح فتأخذ عليه الأجر. لكن إن أنت الشريعة تكبت كل هذه المشاعر تماما فتتحول إلى كده، أنت هتبقى من الملائكة. لا، الشريعة بتحافظ على التصور البشري، لأن الملائكة من أول لحظة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه الشريعة جاءت مناسبة للبشر، بل نقل بعض العلماء، ونقل ذلك ابن حجر في نقل جميل في مسألة طول الأمل، وهو بيتكلم ومن الأبواب العظيمة اللي لو الإنسان عايشها، يعني أظن إن شاء الله يحدث له تغييرا في صحيح البخاري، يعني باب الرقاق، واللي عنده مقدرة إنه يقدر طبعا، بس ده يبقى صعب شوية، اللي اعتاد القراءة فتح الباري ممكن يقرأ الشرح في كتاب الرقاق أو أي مختصر من مختصرات فتح الباري، أو يسمع شروحات لهذا الباب، باب الرقاق. فابن حجر بيعلق بيقول بعد ما اتكلم على، شوف ايه الكلام اصلا كان عن خطورة طول الامل، خدوا بالكم الباب اصلا كان بيتكلم عن خطورة طول الامل، ثم قال وفي الامل سر لطيف. ايه ده؟ يعني في وجود الامل مهم، يعني مسألة انك تأمل شيء ده مش على طول غلط، لا مش على طول غلط. قال وفي الامل سر لطيف، لانه لولا الامل ما تهنى احد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، بل حتى نقول من أعمال الدين الطويلة. واحد هيجيب مخطوطة وهيقعد يشتغل عليها طالب علم، وهتطلع في 25 مجلد مثلا، وهيشتغل عليها كذا سنة. لو الواحد ما كانش عنده هذا الأمل قد لا يستطيع أن يكمل. خلاص؟ طيب أمال إيه المشكلة؟ وإنما المذموم هنا تحرير ما تذمه الشريعة، زي ما نتكلم بقى في مسألة النسيان دلوقتي، المذموم بقى في الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك، شوف الكلمة الدقيقة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، أي إزالته تماما، متخيلين؟ ده في الأمل. فكذلك في النسيان، النسيان له مزايا أصلا، يعني كثير، نسأل الله السلامة والعافية، كثير من الآلام والمشاكل والابتلاءات لو ظلت حاضرة في ذهن الإنسان، ده أصلا ده إشكال، ده ممكن يكون يعني نوع من الخلل اللي يحتاج الى نوع من الضبط. من رحمه الله اصلا قضيه نسيان مثل هذه الامور، بل من رحمه الله انك تفاجأ ان ممكن يكون في حد واقع في بلاء وتلاقيه بيمزح وبيضحك، بيحاول ان هو يتناسى الامر ده حتى تاتي عليه لحظات ينسى بالفعل. فالنسيان ليس مذموما مطلقا، عشان كده احنا بنقول ان الشريعه، وزي ما هنتكلم النهارده، راعت ذلك. يعني الشريعة راعت إن أنت عندك جزء بشري وعندك جزء معين لو استمريت فيه واستمرأت وتجاوز الحد، هنا هيحصل الإشكال. خلاص؟ زي الصحابة لما استغربوا إن معقول الواحد يأتي زوجته وياخد أجر، ليه؟ ده هو بيعمل حاجة، هو ماشي، هي مباح وكل حاجة، بس هو ده بيستمتع، ليه ياخد أجر على ده؟ فقال مثلا أرأيتم إن وضعها في الحرام؟ يعني يا جماعة ماشي، ما هو يعني توجيه ده في الاتجاه المباح بياخد عليه اجر. فكذلك توظيف هذه الصفات، الفضول، العجله، في الاتجاه الصحيح وتهذيبها وربطها بنظر وده هنا دايما العالم اللي بينظر للقدر والشرع، يا جماعه العالم الحق اللي بينظر للامر القدري المفطور عليه الانسان، ثم تعامل الشريعه مع هذا الامر القدري، دائما من اوصاف العلماء الراسخين اللي هم بيستطيعوا بفضل الله بيلحظوا الشرع وبيلحظوا ايضا القدر. في ناس بتركز على القدر بس فتقع في تجاوزات للشريعه، وفي ناس بتركز على الشريعه فقط فاحيانا توقع بعض الناس في انواع من التعنت. والاشكال ليس في الشريعه، الاشكال في قصور تصوره لكمال الشريعه. خلاص؟ بل احيانا، وده حديث كان عجيب جدا بصراحه لما قراته، وحديث يعني معروف، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون ويضحكون. لاحظ، خرج على أصحابه يتحدثون ويضحكون، الحديث فيه يعني إن شاء الله سند قابل للتحسين. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله سبحانه وتعالى. تخيل. فاوحى الله اليه: لما تقنط عبادي؟ لما تقنط عبادي؟ انتم متخيلين ان يعني في هذه اللحظه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخبرهم ان في امر جلل، استحضار الامر ده على الدوام صعب جدا، مش كل الناس تستطيعه اصلا. يعني زي ما يجي دلوقتي لو ربنا قدر واتكلمنا في حديث ساعة وساعة، أصلا خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على الحال، هل في أصلا حد يعرف يعمل كده ولا لا؟ لكن الخطاب المناسب لعموم الناس، لا عموم الناس لا يستطيع ذلك أصلا. يعني عموم الناس بيمر بحالة من الصعود والنزول، الصعود والنزول، والشريعة راعت ذلك وقبلت ذلك، بل زي ما نذكر الآن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أصلا العبادات بتراعي هذا الأمر. فلما عاتبه الله سبحانه وتعالى، وانظر الى رحمه وجمال، ويعني الواحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عاد بكل بساطه كده، عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال: ابشروا. يعني شوفوا في الاول قال لهم حاجه صلى الله عليه وسلم، فلما عاتبه الله بكل، وده من دلاله ان هو من عند الله، مبعوث من عند الله صلى الله عليه وسلم، فعاد الى اصحابه وقال: ابشروا وسددوا وقاربوا. خلاص انت مش هتعرف تجيبها على طول كده، طيب حاول توازن، حاول تقارب، حاول تجيبها في المنتصف، مش عارف تجيبها في المنتصف حاول تقارب. السداد قيل انك بتسد شيء معين، هتوجه سهمك في هذا المكان قدر المستطاع. طيب يبقى مسألة النسيان مسألة الإنسان مفطور عليها، لكن كيف ويحتاجها، لكن خطورة أن يمتد هذا النسيان ويسري إلى دينه فيؤدي إلى الخلل، وده المشكلة. لكن وجوده ده طبيعي، احنا قلنا نسي ادم فنسي الدنيا من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه قال، وايضا الحديث في نقاش في سنده ان شاء الله قابل للتحسين ومعناه صحيح ان شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن، خد بالك يعني انا بعدت دلوقتي عن اوصاف الانسان، كلمه الانسان اللي فيها القران اللي فيها خلاف، ده انا بقول لك سيدنا ادم نسي ونسي الدنيا من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: المؤمن خلق مفتنا توابا، يفتن ويتوب، خلاص، نسيا اذا ذكر ذكر، وفي روايه نساء بصيغه مبالغه. يعني المؤمن مش بس بينسى، لا ده بصيغه المبالغه كثير النسيان، كل بني ادم مخطئ، لا خطاء بصيغه مبالغه. ولكن بعض الناس بيتوقف عند كل بني ادم خطاء، يجي يعمل ذنب فتيجي تكلمه يقول لك ما كل بني ادم خطاء، ايوه لكن وخير الخطائين التوابون. تيجي تكلمه يقول لك يا عم المؤمن خلق مفتنا، ايوه توابا. يجي ينسى فتيجي تعاتبه يقول لك ما هو نسيا، ايوه ما هو اذا ذكر ذكر، ما هو انا في الامر معروف انها منكر دور التذكير. يعني اللي انا عايز اقوله في الجزء الاول ده او ده الجزء الثاني، ان قابليه الانسان للنسيان كفطره تقابلها قابلية الإنسان للتذكر. فإذا كان ده أمر قدري بيحدث للإنسان، فطر عليه قدرا، فشرعا شرعت لنا أمور للتذكرة، فهنا التكامل اللي بيحدث بين الشرع والقدر، فأنت مطالب بهذا التذكر، لا تستمرئ النسيان. وإلا بقى إيه، تاخد فلوس فلان ويقول لك فين فلوسي، تقول له لا ده الدكتور أحمد كان بيقول في الدرس نسيا، أنا نسيت والله موضوع الفلوس ده. لا لو أنا جاي أفكرك أهو إذا ذكر ذكر. فقابلية الإنسان للنسيان تقابلها أيضا قابلية الإنسان للتذكر. لما ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون، أيوة بتقع في التوبة، بس قابلية الاستغفار والتوبة، بتقع قصدي في الذنب، ففي قابلية الاستغفار والتوبة. إحنا بفضل الله من نعمة الله علينا على أبينا آدم وعلينا من بعده مسألة التوبة. إبليس أبلس يئس، قضية الإبلاس اليأس من التوبة، لكن احنا بفضل الله عندنا توبة اللهم لك الحمد. فبلاش إنسان يؤخر قضية التوبة إلى لحظات الموت، بلاش يؤخر قضية التذكر إلى لحظات الموت. طيب يبقى النقطة الأولانية صفات موجودة في الإنسان، هذه الصفات فطرية تفيد الإنسان وقد تضره، كيف يتعامل معه ذلك. لما أنا برضو من الحاجات الغريبة أوي، أنا بقرأ بجمع مسألة النسيان، أول مرة ألحظ إن سورة طه اللي فيها الآية فناسي ولم نجد له عزمة فيها قضية النسيان كتير أصلا. يعني أنا كنت بجمع النسيان والذكر في القرآن فلقيت السامري فنسيه، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، والذكر اقم الصلاه لذكري. لقيت السوره محتاجه اعاده قراءه، بس ما كانش في وقت. بقى ربنا يفتح علينا ويبلغنا رمضان ويفتح علينا فهم القران. مساله تتبع، يعني انا كان من المعاني اللي في سوره طه بالنسبه لي العجله خير وابقى، ما انزلنا عليك القران لتشقى، مساله الشقاء والخير الباقي والتعجل، دي كانت المعاني اللي شغلاني في سوره طه، وكيف لا يشقى الانسان في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. يعني ففوجئت، وده من عجائب القران، كل ما بتعود اليه لا يخلق على كثره رد. فاذا الاشكال ليس في حدوث النسيان، ماشي، الاشكال ليس في حدوث النسيان، امال الاشكال فين؟ في استمرار الانسان وطغيانه. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طبيعي جدا انسان يتكاثر في شيء وياتي بشيء، لكن اللي مش طبيعي انه يستمر حتى ينسى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث حسنه اظن الشيخ الالباني، بيقول صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي: ما من القلوب قلب الا وله، لو افترض ده القلب، ما الا وله سحابه كسحابه القمر، ده القلب اهو، او كينعكس بقى القلب فوق زي القمر، ودي سحابه بتعتريه. يبقى ما فيش قلب الا وليه سحابه. السحابه لما بتاتي بيظلم، فاذا مرت اضاء. والامام الصنعاني لما بيشرح الحديث كل هذه السحابه كالغيم. فطبيعي مرور السحابه على القلب، حدوث النسيان، كل ده انا باكد انه شيء طبيعي. اللي مش طبيعي تراكم السحاب، الغيم يتحول الى ران طول الامد، ده اللي مش، ده المشكله. يعني الاشكال في طول هذه الفتره، في تراكم طبقات السحب في النسيان، لغايه لما تبقى ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يرى. هي دي الخطوره، ان يوصل لهذه المرحله. انما مرور السحابه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم اي يغفل الغفله. كل ده بيحصل ممكن طبيعي، مش اقصد طبيعي بمعنى، لكن اقصد انه قد يحدث للجميع. الاشكال فين؟ يعني لما سيدنا حنظله خرج من بيته يبكي، ومر عليه سيدنا ابو بكر الصديق وقال: ما لك يا حنظله؟ قال: نافق حنظله. ليه؟ عشان بتمر عليه لحظات النسيان. فقال له: اني لاجد ما تجد. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيدنا حنظله بيبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظله؟ قال: يا رسول الله. شوف شوف التشخيص حنظله للمشكله، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم علاجه. سيدنا حنظله بيقول: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر تذكيرنا، في تذكيره بالجنه والنار، فكان يعني ده اعلى درجات التذكره، السمع والبصر، اشتراك السمع والبصر بشيء. نروح البيت، عفسنا الزوجات والضيعات والعيال والمشاكل والشغل والتليفونات والمش عارف ايه، خلاص. فنسينا كثيرا. خدوا بالكم سيدنا حضرتك بيقول ايه؟ فنسينا كثيرا. سيدنا حنظله حاسس ان نزول، خدوا بالكم، نزول مستوى التذكر عند حد معين ده نفاق، وان كان متصور ان لازم مستوى التذكر يظل دائما في حاله من الثبات. فنفسه قال: يا حنظله، لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي، وفي روايه وعلى الذكر، التذكر الدائم ده هتبقى ملاك، لصافحتكم الملائكه في الطرقات، ولكن يا حنظله ساعه وساعه، طالما في المباحات وساعه، انت ما بتنزلش عن مستوى معين، ما تقعش. لكن الطبيعي ده حد النسيان والتذكر ده في الطبيعي في المباحات ما بتنزلش، ده ساعه وساعه يا حضرتك، تحتاج الى ساعه التفكر. وهنا بقى الايه؟ في الجزء الثالث من الدرس، من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا ان جعل لنا مذكرات تذكرنا. يعني مش بس ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على النسيان وجعل لنا قابليه للتذكر، وجعل قابليه التنقل بين النسيان والتذكر، والنسيان له فوائد، وتذكر بيذكرك بالدار الاخره فقط، لا، ولم يامرنا بالتذكر فقط، لكن من رحمته ان من معونه من الله سبحانه وتعالى بنا جعل لنا مذكرات. هذه المذكرات التي تذكرنا، في منها مذكرات قدريه، اشياء قدريه بتحدث ليست بفعل الانسان، وفي اشياء الله سبحانه وتعالى شرعها لنا، فالإنسان بيجتهد عشان يعملها، تشريعات شرعها الله لنا، زي أقم الصلاة لذكري لتذكرني. خلاص؟ طيب هفصل دلوقتي القدرية والشرعية. المذكرات القدرية، أشهر المذكرات القدرية التي تذكر الإنسان الابتلاءات، لحظات الضعف، لحظات اللي زي ما القرآن كده بيذكر، اللي المشرك بيأتي فيها في منتصف البحر. المشرك فجأة يتحط في منتصف البحر فيقول آمنت، فيرجع تاني للبر مرة كأن لم يدعونا إلى دور المس، والعياذ بالله. ففي لحظات قدرية يقدرها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ليتذكر، ليتذكر ضعفه وعجزه وحاجته إلى ربه، حاجته إلى خالق، حاجته إلى، يتذكر حاجته إلى إله، مش بس خالق، يتأله، حاجته إلى رب يعبده. ده احتياج فطري في الإنسان، بل على كلام شيخ الإسلام ده احتياج كوني، الكون مش بس يحتاج إلى رب خالق، لا يحتاج إلى إله يتأله. عشان كده كل المخلوقات تسبح بحمده سبحانه وتعالى، ده احتياج. خلاص؟ فمسألة احتياج الإنسان لده، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أمور قدرية تذكر الإنسان بهذه الأمور. الخسوف، هذه من آيات الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات الله يخوف الله بها عباده، يذكر الله بها عباده. الزلازل، الأزمات اللي بتمر الإنسان، هذه الأزمات تجعل الإنسان يفيق، لأن استمرار الحياة على وتيرة واحدة أو على وضع واحد يجعل الإنسان ينسى. يعني كان في لقاء بسيط كده مع مجموعة من الشباب كان بعنوان ما غرك بربك الكريم، إن أحيانا استمرار الحياة وإن مفيش مشاكل والدنيا ماشية يجعل الإنسان يغتر فينسى الله سبحانه وتعالى أحيانا. لكن بعض أهل الإيمان نسأل الله أن يكون منهم يذكرون الله في الرخاء كما يذكرونه في الشدة، بل من أسباب إجابة الدعاء في الشدة أن تكثر من ذكر الله في الرخاء، ألا تنتظر الشدة حتى تكثر في الدعاء، حتى تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن رحمة من الله بعباده أن قدر عليهم ذلك البأساء والضراء، حتى هذه الأمور تحيط بالإنسان فيعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. طيب يبقى قلنا إن الأخلاق اللي مفطور عليها الإنسان كيف يتعامل معها. النقطة الثانية، وطبعا احنا بنتكلم هنا عن نسيان، النقطة الثالثة من رحمة الله أنه جعل لنا مذكرات قدرية شرعية. أما المذكرات الشرعية ده بترجع للتشريع، تشوف كيف تعامل التشريع مع هذه القضية، ازاي التشريعات، يعني ازاي مثلا لما تيجي تبص على الصلاة مثلا، على العبادات، ازاي الصلاة موزعة في أنحاء اليوم، ازاي الصلاة تنتزعك من حياتك، انت عايش مع الشهادة، عالم الشهادة تعايشه، مشغول بشهواتك بملذاتك بالمباحات بالأسباب بالناس، تأتي الصلاة لتنتزع الإنسان من هذا العالم، من عالم الشهادة، ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تنتزعه من فراشه في صلاة الفجر، ومن عمله في صلاة الظهر، ومن كسله وتعبه في صلاة العصر، ومن مسامرته وأنسه بالناس في صلاة المغرب والعشاء. هذا الانتزاع ثم تعيده مرة أخرى، تضبط له البوصلة فيعود مرة أخرى إلى الحياة بعد أن عايش عالم الغيب. ثم إذا أكثر من الصلاة، في صلاة أطول فترة بقى من الفجر للظهر ومن العشاء للفجر، صلاة الضحى وصلاة قيام الليل، هو بيكون هنا بيحقق الاتزان المطلوب للإنسان. ففعلا وأقم الصلاة لذكري. طيب مسألة التذكير بالصلاة بالعبادات، احيانا اعتياد الصلاه لما يكون في تذكير يومي 5 مرات في اليوم، احيانا الانسان، وده كلنا بنقع في ذلك، بيعتاد الامر، فممكن للاسف تفقد الصلاه بالنسبه لنا قيمتها التذكيريه، تفقد الصلاه قيمتها التذكيريه لنا في الدار الاخره، بشعور تقرا عن السلف انه كان يرتعش او يصفر اذا وقف بين يدي الله، او كان اذا توضأ تذكر كذا. احنا ممكن ده يحصل لنا احيانا على فترات بعيده، لكن ان ده يبقى مستمر صعب. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ان انزل لنا الوحي، تقرأ القرآن. طبعا ذكر الله أسهل العبادات، يعني اللسان لا يمل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فأيضا قضية ذكر الله، عبادة الوحي، الوحي أصلا من معانيه الذكر، من أسمائه الذكر، من أوصافه أنه ذكر، والقرآن ذي الذكر. القرآن لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. فخطورة وأهمية التذكير بالوحي، ودي هأجلها شوية للكلام على مع رمضان. من رحمة الله أيضا في كل ده بالجانب، بتكلم في الجانب التشريعي، العبادات، عموم العبادات زي الصلاة، العبادات المتكررة اللي ليها وقت موقوتة، كانت عنوانها كتابا موقوتا، أو المواسم. ودي بقى نفحة من نفحات الله، إن إيه؟ أنت اعتدت على الصلاة، في اعتياد متكرر على الصلاة. من رحمة ربنا إن إنك تتفرغ فترة تركيزية عشان تتقن وتستعيد هذه المشاعر التي حصل لها نوع من الإيه؟ نوع من التسريب. المشكلة يا جماعة إن إحنا المعاني الإيمانية، وده برضه بيحصل، بتتسرب من الإنسان، بيحصل، عارف لما عايز تركب جلدة بتسرب المعاني الإيمانية، مع إن لك في النهار سبحا طويلا. هذا السبح وهذا التقلب بيجعل المعاني تتفلت من الإنسان، فيحتاج أن يستعيد مرة أخرى هذه المعاني، فتتفلت من فيستعيد، فهكذا دورة حياة الإنسان. لذلك الليل والنهار، الليل بيتلقى فيه المعاني، يخرج في النهار السبح الطويل، فيعود مرة أخرى إلى الليل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يصحى الصبح يروح يمشي في مناكبه، يأكل من رزق الله، فيخالط الأسباب والناس والجاهلين، فيفقد جزء من إيمانه، فيعود يبيت لربه سجدا وقياما. هكذا دورة حياة المؤمن. من رحمة الله إنه جعل له مواسم يركز فيها. أنت أحيانا الواحد لما يكون عايز يخلص حاجة، يقول لك انا هدي لها وقت اركز فيها، موسم امتحانات بيركز فيه، عايز يخلص شغلان، عايز يخلص كتاب، فانت في مواسم التذكر. يعني تلاقي زي الحج كده، حاجه بتقصد فيها، تسافر فيها لله سبحانه وتعالى، تترك المال والوطن وتضحي وتسافر لله سبحانه وتعالى، فانت تعايش رحله كامله. بل كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل هذه المشاهد الحج جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى اصلا. فتخيل لما يجي موسم زي رمضان 30 يوم، المرة دي بقى ايه؟ تصفد الشياطين وابواب الجنة بتفتح، وعبادات جماعية تساعدك الآن على قضية التذكر. يبقى اللي حصل طول ال 11 شهر في السنة، جات الفرصة انك تركز حتى تستعيد ما تسرب منك وما فقدت من مشاعرك الإيمانية، المعاني الثقيلة اللي تحتاج إلى نوع من الخلوة والتركيز. جاء الوقت الآن، جاء بفضل الله ربنا يبلغنا رمضان، جاء الوقت لتعايش هذه المعاني بنوع من الاستكينة. فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يبقى ده الموضوع عايز حالة من الخلوة النفسية، من الفراغ النفسي. ده صعب طوال العام، بتحاول تجيب شوية في القيام، شوية في الصلوات، شوية في صلاة الفجر، شوية في جلسة الضحى. ثم يأتي بقى موسم التركيز، مواسم الطاعات. يبقى من الأمور الشرعية والتشريعية التي قدرها الله للتذكر مواسم الطاعات. فمن الغبن، لذلك كان في درس بعنوان الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات، من الغبن إن يخرج الإنسان من مواسم الطاعات ولا يحقق هذه الذكرى، مغبون. لأن هو أصلاً أنت المفروض ده الموسم اللي بتشحن فيه البطارية، ده الموسم اللي بتحط فيه بنزين، ده البنزينة بتاعت حياتك. فانت ازاي تخرج، كيف تخرج فارغا؟ ودي خطورة، ربنا يستعملنا ربي جميعا في الدعوة، خطورة ان حتى الموسم ده يتحول الى موسم انشغال فقط. هو موسم دعوة لا شك، كثير من الناس بفضل الله يقبل على الايمان والدعاء، لابد ان هم يجتهدوا في رمضان، لكن خطورة واعمال الخير والانفاق، خطورة ان يتحول الى هذا فقط. لذلك في ختام سورة المزمل ذكر الله سبحانه وتعالى اللي عنده ظروف قدرية قهرية زي المرض، أو انشغال دنيوي قاهر له يحتاج أن يأكل من عمل يده، أو انشغال ديني، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ربنا قال عن الثلاثة ما قالش خلاص هؤلاء لا داعي لأن يقوموا الليل. يعني احنا قلنا في أول السورة قم الليل إلى قليلا، خلاص الثلاثة دول معاهم العذر بتاعهم. لا لا لا، فاقرأوا ما تيسر. هنا ربنا بيبارك في هذا القليل المستمر. حبوا العمل الله يدوم وينقلب. إن حتى أصحاب هذه الظروف خاطبهم الوحي وقال فاقرأوا، أي في قيام الليل من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب من رحمة الله إن قدر لنا مثل هذه المواسم اللي بتساعد، والمواسم دي كمان مش بيتقال لك تذكر فيها وخلاص، لا، في مساعدة، في مساعدة، في عبادات جماعية، في إن شاء الله بكرة تتذاع حلقة كنت عملتها مع الشيخ أحمد سيف في مسألة رمضان وإزاي الطاعات في تيسير من رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعات، وكيف الإنسان ينبغي أن يقبل على الطاعات في رمضان. فعشان ما عيدش الكلام هتتذاع بكرة إن شاء الله. طيب إذن الإنسان بيدور بين السبح النهاري، هذا التقلب على أحد المعاني يعني، وده يسقطها علينا يعني، إن إحنا السبح بالنسبة لنا بيؤدي إلى هذا التقلب، يؤدي إلى حالة من يعني فقدان أو تسرب هذه المعاني. بل قال صلى الله عليه وسلم عن تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يغان على قلبي. احتياج يا جماعة ده طبيعي، هذه مرور السحابة ده طبيعي. الأثر وإن كان اللي أنا ذكرته من شوية، ما من القلوب إلا وله سحابة، قيل أصلا إن كان القصة يعني قيل فيها ضعف، إن ده كان أصلا نقاش بين سيدنا عمر وسيدنا علي، كان بيسأله إزاي الواحد بيحدث حديث وفجأة ينساه وبعدين فجأة يفتكره، فذكره سيدنا علي بهذا الحديث إن القلب بتعلو عليه سحابة فينسى. زي قلت لكم اليوم الفرعوني بيقول بيحدث حالة من الظلمة ثم حالة من الإشراق، بيقول بيجي وقت النفس وكأنها تشرق بالمعاني. ده دور رمضان. انت احيانا، انا دايما اقول لكم سر يعني، خلاص ما بقاش سر طبعا، انا هقوله قدام كل الله. انا بحب دايما بعد رمضان كل ما اقابل حد من الاخوه اقول له كلمني كده، ايه المعاني القران، اخبار القران ايه. هو مش واخد باله ان هو طالع باجمل معاني، فبيتكلم بصوره تلقائيه. الواحد بيسمع درر يعني. انا بالنسبه لي شهر شوال ده شهر جمع الدرر من الناس، ومن تحسبهم لهم حال في قيام الليل. فتيجي شهر شوال تبقى ايه، تدردش مع الناس، تقول له كده اخبار سوره البقره، ما تقول لنا كده اي معنى. تفاجئ ان هو خارج من رمضان النفس كانت مشرقه، بترى المعاني ببساطه، ما فيش غيوم، خلاص هو قاعد بيجلو هذا الصدأ اللي امتلأ على القلب 11 شهر، فقاعد 30 يوم بيحاول، عارف، بيكحت كده وبينظف، فالقلب بيكون مشرق، لان خلاص الشمس اللي كانت عايزه توصل النور بيعلوها هذه الطبقات، وقاعد بيشيل هذه الطبقات ويتعب في اول قيام ليله، واستمر بقى لو قعد لغايه طول رمضان بفضل الله يجاهد في الطاعه وزود في العشر الاواخر واعتكف وركز، انت بتجد نفسك مشرقه، بترى المعاني ببساطه. الايه تتلى بس عليه يلتقط منها كثيرا من المعاني، ما عادش محتاج تعب وكد للذهن والقراءه في الف. الموضوع بقى يقرا ثلاث اربع تفاسير ولا يقرا حاجه ويقوم يتامل، ويفاجئ بفتح عجيب من الله سبحانه وتعالى في الايات. فدي لحظات الاشراق، فلازم الانسان يستغلها. فتخيل ده صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغنى على قلبي فيذكر الله سبحانه وتعالى. الحل كان بيذكر بيستغفر، فالحل في الذكر. فمساله النسيان تاني باكد ان هي مساله فطريه. الاشكال، وده سؤال الحلقه يعني، ده سؤال بقى الحلقه بتاعتنا، أين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني خليه سؤال موجه لكل واحد، أنتوا افتكرتوا إن سؤالوا عليه جايز وكده، لا مش للأسف مش إحنا يعني. فين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني أنا معلش أنا مش هسألك أو مش هسألك عن لحظات النسيان والانشغالات، إحنا كلنا مش محتاجين حد يفكرنا بلحظات للمباحات والانشغالات ودي، يعني مش محتاج أقول لك إيه؟ اطمني كده، أنت بقالك فترة مركز في الآخرة، أنا حاسك يعني بقالك ثلاث اربع شهور عايش مع الاخره، ما تروق شويه يعني. انا ما عدتش بقابل الصنف ده، كان زمان ممكن شويه، بقالي فتره طويله ما بقابلش الصنف ده خالص يعني، بقى نادر قوي في السوق يعني. ف يعني حتى الشباب، الواحد زمان كان ممكن يقابل ايه، شاب في بدايه التزامه وفعلا يعني ايه، مش عايز اقول متشدد وبتاع، فانت تقول له بس بالراحه شويه، الصنف ده حتى ما عادش موجود يعني. دلوقتي انت بتقابل الشباب افق عالي جدا يعني، الافق ما شاء الله، السوشيال ميديا والانفتاح يعني. الواحد تقابل مثلا شاب في اولى او تانية طب، بتكلم معاه الاقيه عنده افاق انا ما بداتش افهم الافاق دي غير بعد ما اتخرجت مثلا بخمس ست سنين، هو بيتكلم فيها في اولى طب، هو من اولى مثلا بيكلمك ان هو مثلا بيحضر في الصيف انه هيسافر مش عارف امريكا ويطلع مش عارف هيروح على بريطانيا، هو في اولى طب. انا اياميها مثلا في اولى طب لما كان الواحد يسافر جامعه كان بيحس ان هو عمل يعني عمل انجاز، يعني انا مش انا مستغرب ما شاء الله، فالافاق اصلا بقت متسعه خلاص. فانا مش محتاج اذكركم يعني انتوا ما شاء الله عندكم يعني كتير وانت بتقلب كده في السوشيال ميديا كم المذكرات بالنسيان والمباحات بقى كتير دلوقتي. فخليني انا اسال السؤال التاني، فين لحظات الذكر؟ فين لحظه ان ترى الجنه والنار عين العين في حياتك؟ موجوده فين؟ ده اللي لازم تجاوب عليه، ده لازم تطلع من النهارده ماشي ربنا قدر مواسم الطاعات، لكن فين في حياتك؟ في درس بتحضره؟ في صحبه صالحه؟ يعني فين زي ما كنت بسال قبل كده في درس اظن كان اسمه ارجوك لا تنصرف تقريبا، فين الدين في حياتك؟ هو موجود فين؟ يعني لما تسال طالب وتقول له فين المذاكره في حياتك؟ فهو عارف ان في امتحان فهو ممكن يكون مقصر، فعارف امتى لو هيستدرك او هيسقط هيجي له تنبيه معين، في حاجات موجوده في حياته، فتسال فين التفكير؟ فين؟ الانسان انه يظن ان لحظات معذره ان لحظات التذكر مستمره ده واهم، بمعنى واحد لما يجي مثلا يصلي ويبكي او هو بيدفن واحد صاحبه وبيعيط وبالفعل مستحضر دار الاخره، بيظن في اللحظه دي ان اللحظات دي هتكون مستمره معاه، ابدا ده شويه وهتذوب في الحياه. تيجي مثلا في التراويح وربنا يفتح على قلبك وتصلي فتعيط وبتاع، لا تظنن ان هذه اللحظه هتكون مستمره، لا شويه يعني مثلا اسبوعين ثلاثه، اسبوعين ثلاثه في ناس تقول لي ده لغايه السحور الموضوع ده بيكمل معايا لغايه السحور وبعد كده بنتخانق على السحور مع بعض وخلاص كل ده بيطير. فانت محتاج هقول لك مثال، لحظات الشبع لما تكون تعزم على اكله جميله كده على الفطار عند حماتك مثلا ولا حاجه ولا حد بيحبك ويعزمك وتاكل بقى وتترسه، فيجي واحد يكلمك بعد الاكل يقول لك انا عايز اعزمك مثلا على العشاء او على السحور، لا مش قادر والله، فيقول لك لا ده كمان 5 6 ساعات، يقول لك لا تقول له ابدا مستحيل انا مستحيل اقدر، لانك بتتكلم في لحظات الشبع. فلما بتتكلم في لحظات الامتلاء الايماني بتظن لا لا انا مستحيل اعمل الكلام ده، لا الحمد لله الواحد حاسس ان هو من جوه منور، ياه الواحد مختلف تماما شويه، محتاج تعيد مثل هذه اللحظات. فتيجي مثلا اللي يكلمك عشان يعزمك ده عدى 4 5 ساعات بدات تجوع، هو مش هيتصل، هو صدق ان انا اعتذرت ولا ايه، انا جعان انا جوعت ولا، فانت ده طبيعي. فانت تكرار لحظات التذكر، فانت محتاج تاني سؤال الحلقة، أين لحظات التذكر المستمرة؟ فين؟ الدائمة ولو بسيطة، نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. ففي أين هذه اللحظات في حياتك؟ طيب ولو ما تيسر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. طيب عايز أنا يعتبر كده خلصت. لما باجي اقول الكلام ده لبعض الشباب يقول لي ايه؟ معلش انا بحاول احضر درس اسبوعي او اسمع درس اسبوعي، خلاص؟ دي لحظات التذكر، تمام كده؟ وانت قلت سيدنا حنظله كان بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم. انا بحاول احافظ على لحظات التذكر بس لا اجد اثر هذه اللحظات على حياتي. خد بالكم من السؤال. ده تعقيبات، يعني خلصنا كده الكلام وابدا اقول التعقيبات، اقول تعقيبين وبعد كده اختم ان شاء الله. التعقيب الاول بيقول ايه؟ انا دلوقتي انت بتقول خطوره النسيان وطول الامد وربنا سبحانه وتعالى قال ونسيت اقول الايه ديت الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، ذكر خلاص؟ وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد، طال عليهم الامد، طال الامد، قسوه القلب، قسوه قلوبهم، كثير منهم فاسقون، خلاص؟ وكان في مقطع مشهور اسمه القلب يقسو تلقائيا، ان زي ما ربنا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، تغطيه النفس وابعادها عن مصادر النور لفتره طويله تقسو يقع الانسان في الفسق والعياذ بالله. رجل ربنا قال عليه اتيناه اياتنا لكنه والعياذ بالله انسلخ وخلاص ادفعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. فالسؤال الاول بيقول لي ايه؟ التعقيب الاول على الكلام بيقول دلوقتي انا بحاول احط لحظات تذكر في حياتي، مشترك في برنامج، علمي، اسمع، بحاول اسمع دروس كذا، لكن لا اجد هذا الاثر. يعني بقع ايضا في طول الامد، وقع ايضا في طول النسيان، مش بقع في معصيه، كلنا بنغلط، لكن بيطول عليه الامد، مش حاسس انه بيتغير، مش حاسس انه بينقل. هنا نقطه كنت عايز اعملها درس لوحدها، احاول اعملها كده مقطع في رمضان ان شاء الله، هقول لكم المختصر سريعا. ودي نفس النقطه اللي اتكلمت عنها في الدرس الاخير سوره البقره، خطوره السماع بدون عمل. دي مشكله يعني، وانا شايف ان هي زادت، هي موجوده، مشكله ازليه موجوده والقران تكلم عنها، لكن زادت ايضا مع كثره مواقع التواصل وغياب الواقع الديني على الارض. يعني الواقع الديني على الارض يا جماعه، انك مثلا فلان في المسجد، فلان عامل حلقه تجويد، فلان بيعلم الاخوه، فلان بيعدي على فلان في الصلاه، فلان يعني ما عادش، حتى لو حتى انا لو فيكم يعني، حتى الخلافات بين التيارات الاسلاميه كانت زمان على الارض. يعني ده زعلان من فلان، والجماعه دي متخانقين مع فلان، وبيتخانقوا على ناس على الارض. دلوقتي يعني الخناقات كلاميه على السوشيال ميديا، شويه كلام يعني، نقاشات، مجرد نقاشات جدليه كلاميه، وكمان واقع افتراضي. يعني شوف يعني انا شايف ان هي مشكلتين كبار يعني، ايا كان، ده قصه ثانيه دلوقتي. فخطوره السماع بدون عمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال بعدها سبحانه وتعالى خد بالك انت مطالب انك تحكم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك. طبعا لما ترجع، انا بحب الايات دي جدا، كل الربع ده واللي قبله في سوره النساء، ومن اول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وبعد كده المنافقين يقول لك احنا نفسنا نطيع والله، تعالى نتحاكم، لكن لا عايز يتحاكم الى الطاغوت، مش عايز يتحاكم الى كتاب الله. فربنا بيقول له لازم تحكم كتاب الله، فربنا بيقول له بعدها ده انت المفروض تحكم القران حتى لو قال لك تموت نفسك، فما بالك هو لم يقل ذلك لكم. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه، اللي بيدعي انه عنده قابليه للتحكم الى شرع الله ما فعلوه الا قليل منهم. وهنا بقى اثار كثيره، ارجعوا لابن كثير وغيره، قال ان من امه النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، منهم ثابت بن قيس، ومنهم الصديق رضي الله عنه، ومنهم بعض الاثار اللي وردت عن الصحابه. خلاص؟ ما يعني اصل الايه في ذمهم، لكن وكانها تشير من بعيد الى مدح هؤلاء اللي هم القليل، لكن الغالب كان ذم لهم. ما فعلوه الا قليل منهم. خلاص؟ طيب. تيجي بقى نكمل. ولو انهم فعلوا ما ايه؟ يوعظون به. فعلوا. يعني يا جماعه الوعظ مش لاجل الوعظ. يعني انت مش بتسمع درس وعظي عشان تقول انا اتوعظت. ايوه يعني اتوعظت؟ يعني ايه اتوعظت؟ ما هو لازم يؤدي الى عمل. لذلك الرازي لما قال هو الوعظ ده مش تخويف ووعيد، يعني هيتعمل بيه ازاي؟ قال ما هي احكام القران، احكام القران مخلوطه بالوعد والوعيد عشان تعملها. وده ان شاء الله هبقولها ان شاء الله في درس في رمضان، كيف يغير القران الانسان، يدفعه الى عمل القران، له طريقه خاصه في ذلك، انه بيحيط الاحكام الشرعيه بنوع من الوعد والوعيد ليدفع الانسان، يدفعه يزعه الى ان يعمل. فالوعظ الهدف منه انك تعمل، انك تحول ذلك الى اعمال، تخرج باعمال. لكن ساعه، انا برجع لاجابه السؤال، ساعه التذكر لا تؤثر في شيئا. انا هقول لك طب ما جايز الاشكال في ساعه التذكر، انك انت مش مركز فيها، ما بتوصلش فيها، كأن راي العين، قاعد سامع الدرس ضربه في اتنين بسرعه، وقاعد سايق وبتشتم وانت الدرس شغال، او قاعد مشغل الدرس وقاعد بتعمل سكرولينج وقاعد مش مركز، ممكن يكون طريقة تلقيك لساعة التذكر فيها إشكال. زي زمان ناس معروفة أي درس بيحضروه بيحجزوا ورا عند العمود اللي ورا، وقاعد ورا ونايم، ولما الشيخ بيخلص إيه يقول له يلا قوم اتوضى جدد ضوءك عشان إيه؟ عشان هنصلي، ويطلع يقول لك والله الحمد لله الواحد محافظ على الدرس ده بقاله 30 سنة بفضل الله، الحمد لله ما اتغيرش، ثابت على مبادئه ما شاء الله 30 سنة، وهيتغير زي هو كان نايم، هو هيتغير لو شاف رؤى، لكن هو كان الدرس هو مش سامعه. فممكن يكون مشكلة في طريقة تلقي ساعة التذكر، أو في تطبيق ما بعد ساعة التذكر هذه، لازم تتحول لأعمال. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيه بقى؟ خيرا لهم، قيل في الدنيا وفي الآخرة، وأشد تثبيتا. أدي رائعة. راجعوا تفسير السعد فيها جميل. عشان مفيش وقت يعني أقرأه لكم يعني، راجعوه إن شاء الله، ممكن حتى تحصلكم على قناة التليجرام. تفسير آدي من السعدي. الايه دي الامام الطبري هو بيفسرها عجبني قوي سبحان الله. انا اصلا كنت بجمع التثبيت في القران، يعني انا بجمع النسيان قلت اجمع ايه التثبيت عوامل الثبات. جت ايه ايه ثبات الذين يفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. الايه دي فيها خلاف طويل في اعراب كلمه وتثبيتا، حال ولا مفعول لاجل، يعني هحاول اشير سريعا يعني. فانا كنت قاعد بذاكر في وتثبيتا من انفسهم، فما جت اشد تثبيتا قلت اذا جاز فيهم ربط. فبقرا الطبري لقيته احال على ايه، يعني بعد ما فسر ايه النساء قال احال على ايه البقره، وبحب جدا احالات الامام الطبري دي يعني. فالعلماء اصلا في كلمه وتثبيتا او اشد تثبيتا، هل ده نتيجه العمل يعني الثبات تثبيتا من انفسهم، هل الانفاق او فعل ما يعظون به هيؤدي الى زياده في الثبات، ولا قبل ان يفعل العمل ساعدته نفسه، يعني كان متردد اعمل ولا ما اعملش اعمل ولا ما اعملش، فثبتته نفسه، كان حاله اثناء البذل واثناء فعل كان في حاله من التثبيت من النفس، يعني التثبيت ده قبل، فالتثبيت ساعده على الفعل ولا الفعل ساعده على التثبيت؟ القولين صح، وده يدل لك، وده بقى كلام بقى حته من الطبري على حته من الرازي على حته من السعدي، ان الانسان في حاله من الدوره ديت ان هو يسمع وعظ فيعمله فيزداد ثباتا وايمانا، فيروح يسمع وعظ فيعمل فيزداد ثباتا وايمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. لذلك وده معنى موجود، لذلك الطبري وغيره وغيره قال اشد تثبيتا قال يقينا. يعني لما كنت اقول للشباب يا جماعه، لما كان واحد يقعد مع الشباب يتناقش معاهم في شبهات يقول لي انا عنده شبهه بس هو مش ملحد بس هو مرتاب، فتقول له اليقين يزيد بالاعمال، اليقين تراكمي. يعني اللي انت خلاص، طب قوم صلي الصلاه مفيش فيها عندك مشكله، حافظ على الصلاه وهناقش الشبهه، اليقين تراكمي. بلاش تتصور ان اليقين حاجه لحظيه كالبرق تاتيك في لحظه، اليقين تراكمي، ومن اسباب زياده اليقين زياده العلم وزياده العمل اشد تثبيتا، هتكون اشد ثباتا في الدين. طبعا تكمله الايات في النساء رائعه رائعه، انك توصل بقى ربنا يستعملنا تكون مع نبينا وصديقنا الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لكن اقصد اللي انا عايزه هنا ان ساعه التذكر حتى تثمر فيك لابد ان تفعل ما توعظ به، لازم يتحول الامر للوعظ، يبقى في اعمال بتخرج تعملها. غياب الاعمال مجرد ان انت بقيت سميع، سميع تيجي تحدي يقول اه ده انا سمعته كذا وده اهو ده انا حافظه وده انا مش عارف ايه، ايوه ثم ماذا؟ يعني احنا هنا حتى لما بتتحول وسائل التذكر زي الخسوف او القران الى وسائل متعه فقط، يعني تخيل لما نحول وسائل التذكر زياره المقابر نروح نتباهى هناك بيها بالمقابر، شفت احنا عندنا مقبره على الناصيه، مقبرتكم على الناصيه؟ احنا انت عارف مقبره مين مكلفه كام؟ انت عارف يا ابني انت بتتكلم مين؟ احنا عندنا مقبره على البحر، وده احد الاقوال على فكره التي قيلت في الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ظل يحدث نوع من المفاخره احنا من عيله كذا وانتم حتى تباهوا بالاموات، يعني راحوا المقابر بدل ما ان تذكرهم المقابر ذهبوا ليتفاخروا بعند الاموات. فتخيل لما وسائل التذكر ان القران بنسمعه عشان نحدد ده مقام، نتخانق مع بعض ده انا هوند ولا حجاز ولا لا ده مش عارف، ونقعد وده اللي شغلنا فقط. فدي هنا وسائل التذكر لما تتحول الى وسائل للنسيان وللمباهاه هنا بيحصل اشكال اكبر، زي ما ربنا قال ذكر والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه ان القران ممكن على ناس عمى، وقال عنهم اولئك ينادون من مكان بعيد، اصل لا يؤثر فيهم القران، في ناس القران يناديهم من قريب يتاثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فخطوره الا يتحول الوعظ الى عمل فالثبات بيقل، فالنفس تضعف. لذلك لما الرازي استنبط معنى من آية تثبيتا من أنفسهم وعجبه ابن عاشور وفصله، وطريقة ابن عاشور لما بيلقط المعنى بيعيد صياغته بطريقة مبسطة، قال إن تكرار الأعمال، وقال وكأن هذه الآية آية البقرة تدعو إلى تكرار الإنفاق حتى تتكون هذه الملكة الراسخة في النفس، فيصبح الأمر سهل على الإنسان، فيصبح أشد تثبيتا ورسوخا في العمل. تكراره ده شيء معروف، ان اللي بيمارس عاده في الاول بيبقى عليه صعوبه بعد كده بيبقى سهل، اي حد بيتعلم اي حاجه جديده في الاول بيبقى الامر فيه نوع من الصعوبه، بعد كده زي الصيام في الاول بيجد، وده احد مقاصد الصيام في شعبان في نوع من كانه نوع من التدريب يعني. طبعا يقول كتير القضاء ما فات او غير ذلك، مش هتكلم على ليه الصيام في شعبان. يبقى ده النقطه الاولانيه، ان ساعه التذكر قد يكون فيها بالنسبه اليك عدم اهتمام بها او عدم تطبيق لها. قبل ما نتهم نقول ان مساله ساعه التذكر ليست كافيه، احنا محتاجين نعملها صح. اخر حاجة، بعض الناس خلاص اقتنع بالكلام، عشان انا طولت كده وبنقفل، فقال لك ماشي يا عم انا مقتنع بالكلام ده ولازم تذكر، وصح انا ما كنتش بعمل ساعة تذكر او مش بطبق، بس انا عايز اقول حاجة. تقول له اتفضل. يقول لك انت من شوية بتقول انا مش خايف عليكم من ساعة النسيان او من ساعة المباحات او من ساعة الدنيا لان هي موجودة عندكم. فيقول لك اه ده صحيح. هو بيقول لي انت قلت كده، فهو يرد عليا يقول لي اه ده صحيح، وصحيح لان اهل الدنيا نجحوا في تنظيم وترتيب هذه الحياة بصورة تحيط بالإنسان من أول ما بيتولد ويدخل بقى كي جي 1 ويروح ويطلع بقى ابتدائي إعدادي ثانوي، في محطات بتتلقفه محطة بعد محطة، اتعب الوقت عشان تستريح بعدين، وانتوا عارفين طبعا إن مفيش بعدين. ده بيدخل في الدوامة وحياته بتتملأ وعواميد أسمنت بتترسخ في حياته، شغلانة وزوجة أولاد مش عارف إيه. فبيقول وسائل النسيان أصبحت منظمة ومرتبة جدا، تمام. فبيقول انتم، بيخاطب بيقول لي يعني انتم المفروض انتم يا بتوع الدين، او ده كلام الاخ يعني، تعملوا زي كده للدين عشان تساعدونا على التذكر، يعني زي ما اهل الدنيا عملوا كده انتم المفروض تعملوا كده. طيب انا بحاول اجيب كلام انا سمعته من بعض الناس نصا يعني عشان اعقب عليه. طيب الاول يعني قبل ما اجاوب على السؤال، الدين زي ما قلت جملة النبي صلى الله عليه وسلم في ختام سيدنا كلامه مع سيدنا حنظلة، قال لو أنكم تدومون. الدين راعى خطاب الشريعة، راعت عموم الناس، لم تطلب منهم الترك بالكلية. اللي عايز يعمل ده دي اختياراته الشخصية، يعني سيدنا أبو هريرة لما عمل ده كان اختيار شخصي له. خلاص؟ طبعا أنا هنا كل ما بفتكر الاختيارات الشخصية في التعامل مع الدنيا بفتكر درس إيه؟ مشكلة الجامعة من الدين والدنيا، اللي هو عامل زي المهدي المنتظر كده، اللي هو كلنا مع شكله مش زي زي البتاع اللي دخل في السرداب بتاع الشيعة ده، شكله مش صح. المهم صلوا على النبي. فدي اختيارات شخصية الشريعة ما عممتهاش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويلاقي الأنبجية ديت فقال تصدقوا بها، مش دي ألهتني عن صلاتي آنفا. سيدنا سليمان على قول إن هو لما جات الخيل عطلته ذبحها. احنا صعب ان احنا نعمل ده، مش كل حاجة هتعطلنا هنذبحها، والا يعني احنا متعطلين في كل حتة يعني. فاحنا قلنا الحل بدل ما تصطدم خلي فيه ساعة تذكر، طالما النسيان ده من المباحات او بل مطلوب منك انك تنجزه، زي ما اتكلمنا على مسألة الامل وكلام ابن حجر فيه. فدي النقطة بس الاولانية قبل ما حدش طالبك بده. النقطة بقى اجابة السؤال، قبل ما اجاوبك واقول لك في برامج وفي دروس والدعاء شغالين، لا 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 لا، هو ساعة التذكر دي مسؤوليتك. يعني فكرة انتوا بتوع الدين، هو ما فيش انتوا، هو كلنا. انت بقيت اشهد ان لا اله الا الله، انت بقيت ضمن هؤلاء هم. ودي ده تصور ايه؟ اصل بتوع الدين مسؤولين. ما هو مين بتوع الدين حضرتك؟ يعني انت مسلم، انت تسأل احد الاسئلة في قبرك ما دينك؟ كيف الخطاب دينك انت؟ يعني في مسؤولية فردية عليك للسعي. ماشي يعني انت تقول لي اه اللي ربنا من عليه ويشتغل في الدعوه يحاول يبسط، يحاول يسهل، يحاول يعمل قنوات، يحاول يعمل دروس، يحاول. ماشي صح. ولتكن منكم طائفه، في طائفه لازم تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. العلماء حتى بيقولوا ان بعض اهل العلم قال ما هو ينبغي ده دور المجتمع توفير هذه الطائفه ومساعدتها، يعني مش بس ان هم اللي ينفروا، ايوه ما هو الباقي دور انه يساعدهم. طبعا هو في انتقاد ليهم ومحاربه ليهم، لكن انا بتكلم ان دورك انت ليك دور تبحث. يعني سيدنا سلمان جه من اقصى الدنيا عشان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لبلغه ناس من هؤلاء، واشار الى سلمان رضي الله عنه كما اخبر صلى الله عليه وسلم. الايمان في الثريا، احيانا الايمان بيبقى جنب بيتك وبتكسل، الايمان بيبقى على الموبايل بتاعك وبتكسل، يعني الايمان بيبقى اقرب اليك يعني من ايه وبتكسر. فده الاول قبل ما نجاوب نقول ان في كذا او في كذا، لا. وانا بالعكس انا عايزك تكتفي بصراحه بهذه الاجابه، هي مسؤوليتك الشخصيه. هو مش هم مسؤولين يوفروا زي ما اهل الدنيا وفروا، انت مسؤول انك تبحث، بل انت مسؤول انك تساعد في توفير ده. يا جماعه الدين مش حكر على الملتحي بس، ولا اللي بيقول جزاك الله خيرا، ولا اللي بيقول الله المستعان، ولا اللي عنده كتابين حاططهم في مكتبه، لا. يعني ده تصور عمل فيه قصور من سعي الناس لنشر دين الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بلغوا عني ولو آية، أنا ما بطلبكش تبقى عالم ولا تتكلم في مسائل خلافية تحتاج إلى تحرير، أنا مش بتكلم في ده دلوقتي. أنت هو إنك رايح تصلي، الناس اللي ما بتصليش ده محتاج إنك بس تقول تعالى بكلمتين ما تيجي نصلي، محتاج إنك نقعد ندي مقدمات خلافية طويلة وأصل مقلد ولا مش عارف، إحنا محتاجين نعمل دي هنا كمان؟ فده دورك. يعني بلاش نتخيل إن في ناس احنا دورنا ان احنا نعاتبهم، انا اقول لهم انتوا ما بتعملوش، انتوا ما قلتوش، انتوا ما وفرتوش، هم ما عملوش، واصلهم ايوه. طب واين انت من هذا؟ ما هو العتاب ماشي، يبقى العتاب على الكل، الكل بيذم في تقصير جماعي. ما هو زي الامر معروف ونهي عن منكر، لما ما بيتعملش العقوبه جماعيه، فلازم نبقى فاهمين ان اللي بيحدث ده يكون عقوبه جماعيه. ف انت ستسال فرضا، كلهم اتيه يوم القيامه دي فردا. ثم بالرغم من ذلك بفضل الله، يعني الله لطيف بعباده، يعني بيحدث تضييق من جهه وفتح من جهه اخرى، فتن بتزيد وشهوات بتزيد، سهوله الوصول للشهوات صحيح تضييق، لكن من رحمه الله ثواب بيزيد، اجر 50 صحابي بهذه الاعمال، سهوله الوصول. انت دلوقتي الدروس والكتب وكتب التفسير وكتب السنة والشروحات والبرامج العلمية، ده تيسير عجيب عجيب، وبفضل الله التيسير بيزداد، زي ما الصعوبات بتزداد التيسير بيزداد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يشغل باله بقضية الاعتذار لنفسه، لا بلاش بلاش ان يكون هدفي ان انا اعتذر لنفسي فقط ثم اتهم الآخرين. فأنا كده خلصت وطولت عليكم، يبقى سريعا، إنسان مفطور على بعض أخلاق مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن هذه الأخلاق النسيان. النسيان شيء فطري الإنسان يحتاجه في سيره في حياته، لكن إذا استمر النسيان وطال دينه وأثر على دينه وتناول النسيان قضية الدين وطال فيها، الإنسان بيسقط بقى في طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. فالإسلام جاء ليهذب المشاعر لا ليمنعها تماما، بيراعي البشرية، أنت مش مطالب بالانقطاع الكلي ولا طول ولا ولا استمرار التذكر، انك تكون على نفس الحاله بنفس الوتيره بنفس المعنى الايماني بنفس الحاله الايمانيه على طول حياتك، ده صعب صعب، انك انت بتمر بلحظات، بتخرج بتتفسح بتلعب مع اولادك بتخرج مع اصحابك بتلعب، بتمر بهذه اللحظات تضحك لكن لا تكثر منها، زي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثره الضحك بتميت، فكثرتها وطولها بيعمل المشكله، ده الاشكال، لكن وجودها طبيعي. طيب يبقى كان السؤال أين لحظات التذكر؟ وقلنا أنا من رحمة الله أنه قدر لنا عبادات، قدر لنا أقدار، قدر لنا مواسم تساعدنا على التذكر، وأعظم هذه المذكرات التي جاءتنا لتذكرنا بالله سبحانه وتعالى والوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا اجتمع الوحي مع مواسم الطاعات؟ ده أعلى حالة في التذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك الكريم على ذكره وشكر حسن عبادته. أعتذر أن أنا طولت عليكم، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.